والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فتح حصن الصعب بن معاذ.
فتح حصن الصعب بن معاذ، هذا هو الحصن الثاني من حصون خيبر. وقد عرفنا فيما سبق أن خيبر مدينة قديمة وفيها الحصون الحصينة القوية، وأنها تنقسم إلى شقين: شق وقسم فيه 5 حصون، والقسم الآخر فيه 3 حصون، وأن اليهود تحصنوا في الحصن الأول الذي هو في المواجهة، فلما فتحه الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين هرب اليهود منه وتحصنوا في الحصن الثاني الذي هو هذا الحصن. والحصن الأول هو حصن ناعم، وهو أكبر الحصون وأقواها، وهو الذي في المواجهة. والحصن الثاني هو حصن الصعب ابن معاذ. نعم.
وكان حصن الصعب الحصن الثاني من حيث القوة والمنعة بعد حصن ناعم، قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب.
وعرفنا فيما سبق أن اليهود جبنا وأنهم ما يستطيعون المواجهة، وإنما قتالهم كما قال الله جل وعلا: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فهم ما يواجهون المسلمين، يعرفون أن الغلبة للمسلمين بإذن الله، وإنما كانوا يتحصنون بهذه الحصون ويرمون المسلمين من داخل الحصون. نعم.
قام المسلمون بالهجوم عليه تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري.
الحباب بن المنذر.
تحت قيادة الحباب بن المنذر الأنصاري، ففرضوا عليه الحصار 3 أيام.
هذا صاحب الاقتراح الذي اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم على أول ما نزل خيبر، قال له، وصاحب الاقتراح قبله في بدر رضي الله عنه، لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أدنى المياه من بدر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذا المنزل أنزلكه الله إياه، ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر، أم هو الرأي والحرب؟ قال: بل هو الرأي والحرب. قال: إذن هذا ليس بمنزل. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورته. وكذلك عند أول ما نزل عند حصن خيبر قال له مثل ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي. فأبدى رأيه رضي الله عنه، وانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه إلى مكان آخر. وهو فتح هذا الحصن والهجوم عليه كان بقيادته رضي الله عنه، فهو شجاع في رأيه وفي إقدامه رضي الله عنه. نعم.
ففرضوا عليه الحصار 3 أيام، وفي اليوم الثالث دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لفتح هذا الحصن دعوة خاصة.
دعا ربه جل وعلا، تضرع إلى الله جل وعلا لما شكا إليه المسلمون الجوع والحاجة ليس معهم ما يأكلون، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يطعمهم، فدعا الله جل وعلا أن يفتح لهم الحصن الذي فيه الطعام. نعم.
وروى ابن إسحاق رحمه الله أن بني أسهم من أسلم أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لقد جهدنا وما
جهدنا يعني تعبنا وضرنا الجوع مع التعب رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
فقالوا لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء، فقال اللهم إنك قد عرفت حالهم وأن ليس بهم قوة وأن ليس بيدي شيء أعطيهم إياه، فافتح عليهم أعظم حصونها عنهم غناء وأكثرها طعاما وودكا. فغدا الناس ففتح الله عز وجل حصن الصعب بن معاذ وما بخيبر حصن كان أكثر طعاما وودكا منه. ولما ندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون بعد دعائه لمهاجمة هذا الحصن كان بنو أسلم هم المقاديم.
بنو أسلم هؤلاء الذين شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجهد والجوع، كانوا رضي الله عنهم مع ما نالهم من التعب والمشقة والجهد كانوا هم أول من أقدم رضي الله عنهم.
كان بنو أسلم هم المقاديم في المهاجمة، ودار البراز والقتال أمام الحصن، ثم فتح الحصن في ذلك اليوم قبل أن تغرب الشمس، ووجد فيه المسلمون بعض المنجنيقات والدبابات
قوة سلاحية اتخذها اليهود.
ولأجل هذه المجاعة الشديدة التي ورد ذكرها في رواية ابن إسحاق كان رجال من الجيش قد ذبحوا الحمير ونصبوا القدور على النيران، فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك نهى عن لحوم الحمر الإنسية.
كان قبل أن ينزل تحريم الحمر الإنسية الصحابة رضي الله عنهم من شدة الجوع ذبحوا الحمير وطبخوها وضعوها في القدر على النار، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي بتحريم الحمر الإنسية، وذلك أن الحمر نوعان، حمر إنسية وهي الحمير التي تكون داخل البلد وهي وسيلة نقل وركوب وحمل، هذه محرمة، بخلاف الحمر الوحشية فهي صيد مثل البقر الوحشية حلال. نعم.
فتح قلعة الزبير. وبعد فتح
هذه القلعة الثالثة من قلاع خيبر وحصونها. نعم.
وبعد فتح حصن ناعم والصعب تحول اليهود من كل حصون النطاط إلى قلعة الزبير.
النطاط الشق الأول في من قسمي خيبر. نعم.
وهو حصن منيع في رأس قلعة لا تقدر عليه الخيل، لا تقدر
صائر في مرتفع في جبل، حصن فوق جبل ما تصل إليه الخيل ولا تصل عليه وتصل إليه المشاة على الأقدام إلا بمشقة،
لا تقدر عليه الخيل والرجال لصعوبته وامتناعه، ففرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحصار وأقام محاصرا لهم 3 أيام. فجاء رجل من اليهود وقال يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا ما بالوا،
يعني عندهم المياه وعندهم الطعام ولا يهمهم الحصار، لكن دله على شيء يستطيع السيطرة عليهم لو أقمته. فقال
فجاء رجل من اليهود وقال يا أبا القاسم إنك لو أقمت شهرا ما بالوا، وإن لهم شرابا وعيونا تحت الأرض يخرجون بالليل ويشربون منها ثم يرجعون إلى قلعتهم فيمتنعون منك، فإن قطعت مشربهم عليهم أسحروا لك،
يعني خرجوا لقتالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد منهم الخروج لأنه ما يمكن أن يدخلوا عليهم، ما يستطيعون، فيريد منهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا. نعم.
فقطع ماءهم عليهم فخرجوا فقاتلوا أشد القتال، قتل فيه نفر من المسلمين، فأصيب نحو العشرة من اليهود، وافتتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا هو الحصن الثالث والقلعة الثالثة من قلاع خيبر. نعم.
فتح قلعة أبي،
قلعة أبي هذه الرابع. نعم.
وبعد فتح قلعة الزبير انتقل اليهود إلى قلعة أبي وتحصنوا فيه، وفرض المسلمون عليهم الحصار، وقام بطلان من اليهود واحد بعد الآخر بطلب المبارزة، وبعد قتله وقد قتلهما أبطال المسلمين، وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة
الأنصاري رضي الله عنه، كان مشهور بالاستبسال والإقدام، وخاصة إذا لبس عصابته الحمراء فلا يوقف بوجهه رضي الله عنه. نعم.
وكان الذي قتل المبارز الثاني هو البطل المشهور أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري صاحب العصابة الحمراء، وقد أسرع أبو دجانة بعد قتله إلى اقتحام القلعة، واقتحم معه الجيش الإسلامي، وجرى قتال مرير ساعة داخل الحصن، ثم تسلل اليهود من القلعة وتحولوا إلى حصن النزار آخر حصن في الشطر الأول.
نعم.
فتح حصن النزار، وكان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر،
هذا هو الحصن الخامس. نعم.
كان هذا الحصن أمنع حصون هذا الشطر، وكان اليهود على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحام هذه القلعة وإن بذلوا قصار جهدهم في هذا السبيل، ولذلك قاموا في هذه القلعة مع الذراري والنساء، بينما كانوا قد أخذوا منها القلاع الأربعة السابقة. وفرض المسلمون على هذا الحصن أشد الحصار، وصاروا يضغطون عليهم بعنف، ولكون الحصن يقع على جبل مرتفع منيع لم يكونوا يجدون سبيلا للاقتحام فيه، أما اليهود فلم يجترئوا للخروج من الحصن للاشتباك مع قوة المسلمين، لكنهم قاوموا المسلمين مقاومة عنيدة برشق النبال وبإلقاء الحجارة. وعندما استعصى حصن النزار على قوة المسلمين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصب آلات المنجنيق، ويبدو أن المسلمون قذفوا بها القذائف فأوقعوا الخلل في جدران الحصن واقتحموه، ودار قتال مرير داخل الحصن، انهزم أمامه اليهود هزيمة منكرة، وذلك لأنهم لم يتمكنوا من التسلل من هذا الحصن كما تسللوا من الحصون الأخرى، بل فروا من هذا الحصن تاركين للمسلمين نساءهم وذراريهم. وبعد فتح هذا الحصن المنيع تم فتح الشطر الأول من خيبر، وهي ناحية النطاط والشق، وكانت في هذه الناحية حصون صغيرة أخرى، إلا أن اليهود بمجرد فتح هذا الحصن أخلوا هذه الحصون وهربوا إلى الشطر الثاني من بلدة خيبر.
وبهذا تم افتتاح شق، يعني نصف من جهة من خيبر، وبقي الشق الآخر الذي فيه ثلاثة حصون، فهذا هو الشق الأكبر الذي فيه خمسة حصون مع خمسة حصون منيعة وكبيرة فتحت والحمد لله، وبقي وفيها حصون صغيرة ليس فيها مقاومة. ثم توجه المسلمون بعد هذا لفتح الحصون الثلاثة في الشق الثاني الذي هو الكتيبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أعلم جيدا بأن الراشي والمرتشي في النار، ولكني مضطر لدفع مبلغ قليل وإلا دخلت السجن.
ما يقال الراشي والمرتشي في النار، وإنما ورد لعن الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش بينهما، يعني الواسطة. والأحسن أن يؤتى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قيل إن الراشي في النار قد يفهم أنه خالد مخلد في النار، وليس كذلك، وإنما هو يعتبر من عصاة المسلمين إذا لم يكن عنده إلا دفع الرشوة. ثم إن الراشي قد يدفع الرشوة ليأخذ ما ليس له، وهذا هو الملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا دفع شيئا ما ليتخلص من الظلم أو ليأخذ حقه الواضح مثل الشمس، فقد أجاز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للمرء أن يدفع ما يدفع ليصل إلى حقه، لأن النهي عن الرشوة من أجل أن خشية أن يأخذ المرء ما ليس له ولا يحل له، وإنما يدفع هذه الرشوة من أجل أن يحصل على شيء لا يستحقه، فهذا هو المحرم. وأما إذا كان الرجل مظلوم أو يظلم بشيء ما ودفع الرشوة ليتخلص من الظلم، فلعله لا لعنة عليه حينئذ.
يقول السائل: السبايا من نساء اليهود هل يكن إماء للمسلمين؟ وهل لهم الاستمتاع بهن؟
نعم، السبايا التي تكون في السبي يستولي عليها المسلمون للمعركة من اليهود والنصارى حال الحرب بينهم يكن إما للمسلمين أمة، والأمة لمن كانت ملكا له له أن يستمتع بها بعد استبرائها ليعلم براءة رحلها. ويجوز أن يكون للمرء عدد من الإماء، فالإماء لا حصر لهن كالزوجات، الزوجات لا يتجاوز المرء 4 نسوة، وأما الإماء فله أن يكون عنده مجموعة من الإماء ويستمتع بها وتكون فراشا له، فإذا ولدت منه سميت أم ولد، لا تباع وليس لها حكم الزوجات ولا تورث عنه ولا ترث منه وتعتق بعد وفاة سيدها سواء كان ولدها حيا أو ميتا. وممن كان من السبايا صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب، كانت عروس على ابن عمها وحصلت الخيانة من ابن عمها وأبيها وعمها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وكانت صفية من ضمن السبي. فجاء أحد الصحابة رضي الله عنهم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم واحدة من السبايا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب وخذ واحدة. فذهب فوجد صفية رضي الله عنها أحسنهن فأخذها، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة وقال: يا رسول الله، إن فلانا أخذ ابنة ملك اليهود، وإن هذه ما تصلح إلا لك يا رسول الله. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه غيرها وأخذها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها رضي الله عنها، فأصبحت من أمهات المؤمنين. وحينما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة لا يدرون أيجعلها النبي أمه أم يجعلها من الزوجات، فقالوا: إن حجبها فهي من الزوجات. فحجبها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها وجعل عتقها صداقها. وكانت رأت رؤيا أيام عرسها رضي الله عنها، فأخبرت زوجها ابن عمها بهذه الرؤيا، فلطمها لطمة شديدة أثرت في جبينها. ولما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ما هذه اللطمة؟ قالت: رأيت رؤيا كأن قمرا سقط في حجري أيام عرسها على ابن عمها، وهي حديثة عهد بالعرس. ففرحت بهذه الرؤيا وقصتها على ابن عمها، وكان شيطان، فلما قصتها عليه غضب وثار ولطمها لطمة شديدة أثرت في جبينها رضي الله عنها، وقال: تتمنين ملك العرب؟ تتمنين ملك العرب؟ فصدق الله رؤياها رضي الله عنها، فسميت من السبي وكان خيرا لها، فأصبحت إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع.
يقول السائل: ما الحكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أجلس اليهود في أجل اليهود من المدينة إلى خيبر؟ هل كان يسكنها يهود قبل ذلك أم كانت
لما خان اليهود؟ وهذه طبيعتهم وطبعهم وجبلتهم الخيانة، وخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم بين الجلى من المدينة إلى خيبر ليبعدوا عن القرب من النبي صلى الله عليه وسلم أو الشام، فمنهم من ذهب إلى الشام ومنهم من ذهب إلى خيبر، وكانت خيبر مدينة وذات حصون قبل أن يتوجه إليها هؤلاء.
يقول السائل: رجل طلق زوجته 3 مرات ودائما يذكر الطلاق، فهل تحل له؟
على هذا الرجل مراجعة المحكمة ليسمع القاضي منه ما حصل، وليس للرجل استدامة المرأة إذا طلقها 3، لأن بالثلاث تبين المرأة منه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والطلاق فيه البينونة الصغرى والبينونة الكبرى، فالبينونة الصغرى التي تحل لمطلقها بعقد ومهر جديدين، كان يطلقها مرة واحدة وتخرج من العدة، فله أن يخطبها من يكون واحدا من الخطاب، أو يطلقها على عوض فله أن يخطبها واحدا من الخطاب. فإذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين وطلب تزوجها فله أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين، وهذا يسمى بينونة صغرى يعني تحل بالعقد، وبينونة كبرى وهي التي لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، والذي طلق زوجته 3 وبانت منه، ورجعية وهي التي لا تزال في العدة من طلقة واحدة أو طلقتين، له مراجعتها ما دامت في العدة ويرجع إليها بدون عقد ولا مهر. ولا يجوز للرجل أن يطلق زوجته ويستديمها، وإنما عليه أن يشهد على طلاقها ويشهد على رجعتها إذا كانت تحل له الرجعة، وإذا لم تحل له الرجعة فيكون خاطئا من الخطاب إذا بانت منه بينونة صغرى، وإذا بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلقها الغير.
تقول السائلة: طفت للعمرة ولكن نسيت إحدى التكبيرات لأنني كنت منشغلة بالدعاء، وبعد أن مشيت فترة انتبهت أني طفت في الحجر، وقد طفت 7 مرات وكبرت 6 تكبيرات.
التكبير والإشارة إلى الحجر الأسود سنة من سنة الطواف، فلو لم يكبر المرء وإنما دار حول الكعبة ابتدأ من الحجر الأسود ودار وطاف بها 7 مرات فطوافه صحيح حتى ولو لم يكبر مرة واحدة، فلا حرج عليه، لأن المستحب في الحجر الأسود التقبيل، فإن لم يتيسر فالاستلام باليد أو بغيرها ويقبل ما استلم به، فإن لم يتيسر فيشير إلى الحجر الأسود، ولو لم يشر إلى الحجر الأسود فطوافه بحمد الله صحيح.
يقول السائل: امرأتان أرضعت كل منهما ابن الأخرى، ثم ولدت كل منهما بنتا دون أن ترضع إحداهما بنت الأخرى، هل لابن أيتهما أن يتزوج ببنت الأخرى؟
ليس للولد الذي رضع من المرأة أن يتزوج من بناتها ولا من بنات أولادها ولا من بنات بناتها، لأن الولد إذا رضع من المرأة أصبح لها وابنا لزوجها دخل عليهم فلا يتزوج منهم، وكذلك ابن الأخرى دخل على البيت الآخر فلا يتزوج من بنات هذه المرأة ولا من بنات بناتها ولا من بنات بنيها، لأن الحرمة بالنسبة للولد يكون دخل على هذين الأبوين على الرجل والمرأة فصار ابنا لهما، فجميع أولادهم إخوانه من الرضاعة.
يقول السائل: توفي والدي رحمه الله منذ مدة طويلة وترك مالا ليس بالكثير، وترك زوجة وأبناء وبنات، ما هو نصيب الزوجة والأبناء والبنات؟
الزوجة مع وجود الأبناء والبنات يكون لها الثمن، فلها ثمن ما خلف زوجها، ثم ما بقي بعد الثمن يكون للبنين والبنات الصغار والكبار من الزوجة التي في عصمته مات عنها، ومن الزوجات التي متن قبله أو طلقنا، ينظر إلى أولاده، يقسم بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثيين.
يقول السائل: ما هو حكم الظهار حيث أني حرمت زوجتي لمدة أسبوع ثم جامعتها قبل أن ينتهي الأسبوع وكنت جاهلا في الحكم؟
الرجل إذا حرم شيئا ما غير الزوجة فكفارته كفارة يمين. قال الرجل: طعام فلان حرام علي، أو قالت الأم: طعام ابنها حرام عليها، ونحو ذلك، فكفارته كفارة يمين. وأما إذا حرم الرجل زوجته فعليه كفارة الظهار، وكفارة الظهار عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، لكل مسكين 1.5 كيلو من قوت البلد، يعني 90 كيلو يقسمها على 60 مسكين. وإذا كان البيت فيه أب وأم وعدد من الأولاد فيعطون بعدد رؤوسهم الصغار والكبار. وكفارة الظهار هي التي بينها الله جل وعلا في أول سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما.
تقول السائلة: أنا امرأة عمري 55 عاما ومقيمة بمفردي بمكة، وأستأجر سيارة أجرة للذهاب إلى المسجد الحرام للصلاة والطواف، فهل هذا جائز بالنسبة لظروفي؟
ما يحسن المرأة أن تركب مع السائق الأجنبي، ولا يلزم المحرم داخل البلد، وإنما الممنوع الخلوة، فيكون معها امرأة أخرى أو أكثر لتنتفي الخلوة. فرق بين السفر وبين الانتقال داخل البلد. فالانتقال داخل البلد يمنع من إذا كان خلوة، أما إذا كان بدون خلوة فلا بأس بهذا. وأما السفر فلا تسافر المرأة إلا مع محرم.
يقول السائل: هل يمكن في حالة الصيام الجماع بالنسبة لكفارة الظهار؟
هو في حالة الصيام وفي حالة العتق قبل أن يحصل بينهما تقارب وجماع، وأما في حال الكفارة بالإطعام فيكفر بالإطعام، ولم يرد في الآية الكريمة النهي عن أن يتماسى.
يقول السائل: ما حكم من رمى الجمرة وأوكل عن باقي الجمرات؟
يجوز للرجل أو المرأة أن يرمي جمرة العقبة بنفسه ويوكل فيما لا يستطيعه بعد هذا، ويجوز أن يرمي بعض الجمرات ويوكل في بعضها، فلا حرج في هذا والحمد لله إذا كان لا يستطيع الرمي.
يقول السائل: رجل مات وله بنتان وأولاد لأخ وأخت واحدة،
رجل مات وله بنتان وأولاد إخوة وأخت واحدة، الأخت الواحدة أقرب من أولاد الإخوة، فللبنتين الثلثان مما ترك، وللأخت إذا كانت شقيقة أو لأب لها الباقي تعصيبا، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. وأما إذا كانت لأم فقط فلا ترث مع وجود البنات.
يقول السائل: هل ألا يشترط للنكاح الأمة شرطان ألا يكون معه مهر حرة وأن يخشى الزنا؟
فرق بين نكاح الأمة كزوجة وبين أن يستمتع بالأمة فراشا له لأنها ملك يمينه، فلا يجوز للرجل أن يتزوج أمة في ملك زيد أو عمرو إلا إذا لم يستطع مهر حرة ولا ثمن أمة، ويخاف على نفسه الوقوع في الزنا، فيخطب الأمة من سيدها إذا لم تكن فراشا لسيدها ويتزوجها كزوجة. وأما أن يشتري الأمة فهي ملك يمين وليس الزوجة. فرق بين أن تكون الأمة زوجة للرجل وبين أن تكون ملك يمينه، فإذا كانت ملك يمينه فهي فراشا له إذا لم تكن في عصمة زوج آخر مثلا. فإذا اشترى أمة وهي متزوجة برجل واشتراها هي وزوجها مثلا فلا يصح أن يستمتع منها بشيء ما دامت في عصمة زوج.
يقول السائل: إذا طلق رجل امرأة لم يدخل عليها هل لها مهر وعليها عدة؟
إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول وقبل الخلوة فلا يخلو، إن كان الطلاق برغبة من المرأة فله أن يأخذ منها المهر كاملا أو أكثر منه أو أقل. وأما إذا كان الطلاق برغبة من الزوج فله أن يستعيد نصف المهر. إذا كان الطلاق قبل الدخول والخلوة فله أن يستعيد نصف المهر، هذا إذا كان هو المطلق برغبة منه. أما إذا كان الطلاق برغبة من المرأة فللرجل أن يأخذ المهر كاملا أو نصفه أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك. وليس عليها عدة إذا طلقها قبل الدخول والخلوة فلها أن تتزوج بغيره في نفس اليوم.
يقول السائل: ما حكم الحلف بغير الله مثل أن يقول أمانة؟
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ولا يجوز لامرئ أن يحلف بغير الله. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولما؟ لأن المرء إذا حلف بشيء فقد أعطاه منتهى التعظيم والإجلال، ولا يصح هذا إلا لله جل وعلا. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو بصفة من صفاته، ولا يجوز له أن يحلف بغير الله. والله جل وعلا يحلف ويقسم سبحانه بما شاء من خلقه من باب لفت نظر العباد إلى عظمة هذا المخلوق، كما قال تعالى: والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وأقسم بالقمر وأقسم بالنهار وأقسم بالليل وأقسم جل وعلا بما شاء من خلقه. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته، وإذا حصل منه شيء من هذا خطأ فليستغفر الله جل وعلا. يقول رجل يتصدق بصدقات وهو لا يصلي، هل تقبل صدقته؟ اولا الصلاة عمود الاسلام، ولا حظ في الاسلام لمن ضيع الصلاة. ثم ان اعمال الكافر الذي ترك الصلاة لا يخلو، إن كانت أعمال صالحة في ظاهرها لكنها مقتصرة عليه فلا حظ له فيها ولا ثواب، وإذا كانت أعمال يتعدى نفعها فالله جل وعلا لا يضيع أجر من عمل خيرا. فالمتصدق إذا كان لا يصلي وكافر يثيبه الله جل وعلا في الدنيا بالمال والصحة والجاه ونحو ذلك من أمور الدنيا، لأن الله جل وعلا يثيب على العمل المتعدي نفعه، فإن كان مؤمنا أثابه الله في الدنيا والآخرة، وإن كان كافرا أثابه الله في الدنيا فقط وليس له في الآخرة من نصيب. فعلى المرء أولا وقبل كل شيء المحافظة على الصلوات الخمس والتوبة إلى الله جل وعلا على ما مضى، وعلى من علم عنه واطلع عليه أن يناصحه وأن يرغبه في طاعة الله جل وعلا، ويحذره من معصية الله، ويحذره من الكفر، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. والله جل وعلا يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، يعني لا تقاتلونهم، فإن لم يفعل هذه فإنه يقاتل. وقال تعالى في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معنى هذا أن من لم يقم الصلاة فليس بأخ لنا في الدين، فليحذر المرء الوقوع في الكفر وهو تساهله وتركه للصلاة. وتارك الصلاة لا يخلو، إن كان جاهلا لوجوبها فهذا كافر بإجماع المسلمين، وإن كان تركها تهاونا وكسلا فيجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. ثم هل يقتل حدا أو يقتل كفرا؟ قولان للعلماء رحمهم الله.
يقول السائل: معنى أنني أدفع رشوة للحصول على حقي بهذا فشل المرتشي عند الإثم.
هو ما يجوز للمرء أن يدفع الرشوة باختياره إلا إذا اضطر، إذا اضطر وسيضيع حقه، علما أن كثير من العلماء نهى عن دفع الرشوة حتى لو كان مضطر، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أجاز للمضطر أن يدفع الرشوة وقال: هي حرام على الآخذ وللدافع أن يدفعها ليستحصل على حقه.
يقول السائل: ما معنى الودك؟
الودك هو الشحم الغذاب الذي يتخذ إداما.
يقول السائل: الذي يموت وعمره 12 عاما هل يعتبر طفلا وهل عليه حساب؟
إن كان بالغ فهو يحاسب، ومكلف، وإن لم يكن بالغ فلا حساب عليه، والبلوغ يحصل عند الغلام من 10 سنوات فما فوق إلى 15 سنة، قد يبلغ وعمره 10 سنوات وعمره 11 سنة وعمره 12 سنة فيكون مكلف. والمرأة قد تبلغ قبل هذا، قد تبلغ عمرها 9 سنين، فإذا حاضت فهي امرأة وبالغة ومكلفة. والتكليف مناط بالبلوغ.
يقول السائل: والد زوجتي شيخ كبير وعنده مال ولا يستطيع أن يأتي للعمرة، فهل يجوز لي أن أعتمر عنه؟
تجوز العمرة والحج عن الحي بشرطين: أن يكون غير مستطيع للوصول إلى مكة، الثاني أن يعلم عن من يريد العمرة أو الحج عنه قبل أن يحرم، يعني يعذن له في هذا. وأما الميت فيعتمر عنه المرء متى شاء.
يقول السائل: هل من طلقها زوجها وقد استمتع بها دون الفرج لها عدة؟
فيه فرق بين الدخول والخلوة. الدخول يعني جماع الرجل لزوجته وقالوا دخل بها، هذه لها عدة بإجماع المسلمين. الثاني الخلوة. الخلوة إذا أغلق الباب مع زوجته فهذا حصل خلوة، جامع أو ما جامع، جامع حصل خلوة ودخول، بدون جماع يقال خلوة. وعند العلماء رحمهم الله العدة على من حصل معها الخلوة بدون جماع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، والراجح اعتياطا أن يعتبر لها عدة إذا كان خلوة. أما إذا جلس مع زوجته بدون خلوة، مع أبيها مع أخيها مع أمها وتحدث معها، هذا ما يعتبر دخول ولا خلوة.
يقول السائل: أليس من السنة أن يقول المسلم بعد المؤذن عندما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحيعلتين. إذا قال المؤذن حي على الصلاة فيقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال المؤذن حي على الفلاح فيقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ظاهر المعنى، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح المنادي ينادي يقول تعالوا هلموا إلى الصلاة هلموا إلى الفلاح، فالسامع ما يقول مثله لأنه ما ينادي أحد ولا يسمع أحد، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنت ناديت لكن أنا ما لي حول ولا قوة إلا بإعانة الله جل وعلا لي. تفويض الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى، كأن المرء يقول لا حول لي ولا قدرة ولا نشاط ولا استطاعة إلا بالله تبارك وتعالى.
يقول السائل: ذكرنا أمس أن من احتلم قبل الفجر فلم يسخن الماء ويغتسل، أما ما لم يكن لدي سخان للماء فهل أصلي الفجر أم أنتظر حتى طلوع الشمس ثم أغتسل وأصلي؟
من احتلم مع البرد فهذا لا يخلو، إن كان في البرية ولا يستطيع تسخين الماء فله أن يتيمم ويصلي، وإذا كان في البلد فهو عنده من الوسائل ما يمكنه أن يسخن الماء ولو فاتته الجماعة ويغتسل ويصلي، فلا يغتسل داخل البلد بالتيمم إلا إن كان لا يستطيع استعمال الماء لجروح أو مرض ونحو ذلك، وأما داخل البلد فالماء موجود غالبا فيسعى في تحصيله ويغتسل، وأما في البرية فقد يعذر لأنه لا يستطيع. فعمرو بن العاص رضي الله عنه قائد جيش احتلم وصلى بأصحابه بعدما تيمم، وعلم أصحابه بذلك، فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، يعني من التيمم؟ فقال: يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت وصليت بأصحابي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تعجبا من استنباط عمرو بن العاص رضي الله عنه لهذا الحكم من هذه الآية الكريمة، وخاصة أنه قائد ومرض القائد يؤثر على الجيش كله، فهو رضي الله عنه خشي من المرض الذي يؤثر على الجيش كله فتيمم وصلى بهم رضي الله عنه وأرضاه.
يقول السائل: قمت بأداء العمرة وعند التحلل وجدت أني نسيت السروال، فما الحكم؟
لا حرج عليك والحمد لله، لأن لبس المخيط جهلا أو نسيانا لا يؤثر على المرء في نسكه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.